فإن لم تحرقه كله أحرقت بعضه. قال بعضهم: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. يسر عينه بما يضر قلبه، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. والناظر يرمي من نظره بسهام ضربها قلبه وهو لا يشعر، فهو إنما يرمي قلبه. يقول ابن القيم: يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا، أنت القتيل بما ترمي فلا تصب، وباحث الصرف يرتاد الإفاء له، توقع إن الصرف يأتيك بالعصب، الطرف العين يعني. هذه الفائدة الأولى، أنه يذهب عن القلب ألم الحسرة. الفائدة الثانية: أن غضب البصر يورث القلب نورا وإشراقا، يظهر في العين وفي الوجه وفي الجوارح، كما أن إطلاق البصر يورثه ظلمة تظهر في وجهه وجوارحه، والله أعلم. لذا ذكر الله سبحانه آية النور: الله نور، الله نور السماوات والأرض، عقيب قوله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. بعد ما ربنا قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قال الله نور السماوات والأرض. ليه؟ هتضطرنا ندخل في الفائدة الثالثة. ندخل، طب تصلي صلى الله عليه وسلم، أن غض البصر يورث صحة الفراسة. صحة الإيه؟ الفراسة، فإنها من النور وثمراته، وإذا استنار القلب صحت الفراسة، لأنه يصير بمنزلة المرآة المجلوة تظهر فيها المعلومات كما هي. يقول ابن القيم في كتاب إغاثة اللهفان في الجزء الأول صفحة 61: وقال تعالى عقيد أمره للمؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب ذري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. هي دي المطلوب، يهدي الله لنوره من يشاء. من يشاء؟ من هؤلاء المهديون للنور؟ انهم الذين يغضون ابصارهم. الدليل، اسمع ابن القيم يقول: وسر هذا ان الجزاء من جنس العمل، فمن غض بصره عما حرم الله عرضه الله تعالى من جنسه ما هو خير منه، فكلما امسك نور بصره عن المحرمات اطلق الله نور بصيرته وقلبه، فراى بقلبه ما لم يره من اطلق بصره ولم يغضه عن محارم الله تعالى. وهذا امر يحسه الانسان من نفسه، فان القلب كالمراه والهوى كالصدأ فيها، فإذا خلصت المرآة من الصدأ انطبعت فيها صور الحقائق كما هي عليه، وإذا صدئت لم تنطبع فيها صور المعلومات، فيكون علمه وكلامه من باب الخرف والظنون. الكلام واضح ولا يحتاج لترجمة؟ نترجم مرة جحسن. طب صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من غض بصره أنار الله بصيرته، ومن أطلق بصره أعمى الله قلبه. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ونحن متفقون على أنه لا بد لكل ذنب من عقوبة صح؟ في الدنيا قبل الآخرة صح؟ نحن متفقون على هذا كلام ابن القيم. أن من أذنب وظن أنه لا يعاقب فهو إما جاهل وإما مجنون، لا بد أن تعاقب، والعقوبة قد تقع على الجسم وقد تقع على القلب. فالذي يطلق بصره فالجزاء من جنس العمل، يعمي الله قلبه، القلب يعمى. فاكرين لما قلنا ان القلب اربعة اجزاء، صدر وقلب وفؤاد وايه ولب، قلنا ان الطاعة اللي هي غض البصر، لو واحد قاعد في عربية ميكروباص قدامه واحدة او في الشغل او في الكلية او في الشارع او في العمل او في اي مكان وامامه امرأة، فهو وسوس اليه الشيطان ان ينظر اليها فغض بصره فانشرح صدره لهذا الغض. يروح مطلع ايه سلاحه اللي قلنا عليه المره اللي فاتت، سلاح مصحف، ويبدا يقرا ويتلو، فتتدافع ايات القران تدخل الصدر فينشرح الصدر، تصل الى القلب فايه يطمئن القلب، تنتقل الى الفؤاد فيحصل التثبيت على الايمان. اللهم ثبتنا على الايمان. فاذا حصل التثبيت حصل اليقين، فاذا حصل اليقين حصلت الرؤيه، يبصر القلب. كلا لو تعلمون علم اليقين ليه لترون، هيشوف ما كذب الفؤاد ما راى، ما راى ادام الفؤاد شاكك انتهت القضيه، هذا هو اليقين. اما ان حصلت الاخرى، قاعد قدام امراه الشيطان وسوس له بص بص، انشرح صدره للمعصيه، الصدر ينشرح للمعصيه، نعم، ينتقل الى القلب فيتقلب القلب، يصل الى الفؤاد فيثبت المعصيه في الفؤاد اللي هو بيقول عليه يتم العشق، فتعمى البصيره ويعمى القلب. وهذا ما يسميه الله عز وجل الران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. او في الحديث سمي الفتنه، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فايما قلب اشتبه نكتت فيه نكته سوداء، وايما قلب انكرها نكتت فيه نكته بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب اسود مربادا كالكوت مدخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، اعمى لا يعرف معروفا ولا ينكره منكرا الا ما اشرب من هواء. فيعمى القلب. وعمى القلب اشد يا شباب ولا عمى العين؟ عمى القلب اشد من وجوه، ان عمى العين قد يستعيض عنه بمصالح في مصالحه بحاسه السمع وحاسه اللمس وبالاخرين، اما عمى القلب فهو اشد من وجوه، اولها أنه كم من صاحب قلب أعمى وهو لا يصفح، تلك المصيبة، إن يبقى قلبه أعمى وهو مش دريان، ما يعرف، ما يعرف إن قلبه أعمى. أيضا خطورة عمى القلب أنه إذا عمي القلب نزلت اللعنة، لأنه حين ذات سيستحل. لما القلب يعمى الرسول قال ايه؟ لا يعرف معروفا ولا ايه؟ ولا ينكر منكرا، ما يعرفش الخير بالشر. لما تيجي تقول له ابتداء كده ان التلفزيون حرام، يقول لك حرام ليه؟ هو في حاجه وحشه؟ ده التمثيليات انا بشوف فيها مشاكل الناس والواقع عشان اخد خبره في الحياه. يتولد عن هذا ان يبقى الدين حلال، يتولد عن هذا ان تبقى الخمر حلال، يتولد عن هذا الشرك حلال، فيخرج من الملة وينسلخ من الإسلام بالكلية. أيها الأحبة الكرام، الفائدة الثالثة صحة الفراسة، الفائدة الثالثة صحة الفراسة، فإنها من النور وثمراته. وإذا استنار القلب صحة الفراسة، لأنه يصير بمنزلة المرآة المجلوة تظهر فيها المعلومات كما هي، والنظر بمنزلة التنفس فيها، فإذا أطلق العبد نظره تنفست نفسه الصعداء في مرآة قلبه فطمست نورها. قال بعضهم: مرآة قلبك لا تريك صلاحه، والنفس فيها دائما تتنفس. قال شجاع الكرماني: من عمر ظاهره باتباع السنة، من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة، وغض بصره عن المحارم، وكف نفسه من الشهوات، وأكل من الحلال، لم تخطئ له فراسة. يعني الفراسة؟ عم يقول الفراسة الفراسة، يعني الفراسة مش تقوله سايبيني كده ماشي انا على طول عمال اقول الفراسة الفراسة، ويمكن انا مش عارف يعني ايه الفراسة. حد يقول لي هو يا اخي. نعم، شدة الذكاء ماشي، ها، بعض النظر، ها، معرفة باطن من الظاهر. كل هي دي معاني، كلها معاني فعلا للفراسة، ان الانسان ينظر للامر كده. اقول لك حاجة، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم: لو ان قلبك حي صحيح ظاهر، حين ترى انسانا من اول لحظة تعرف ان هذا الانسان شرير، اول ما تشوفه كده تحس ان قلبك ايه، قفل منه. ليه؟ ما عرفش ليه، بس هو قفل. بعد كده تكتشف انه حرامي مثلا، ده مثلا مثلا يعني. لذلك كان علماء الحديث في علم دقيق، في علم المصطلح اسمه علم العلل، علل الحديث كده، والعلل قسمان: علة ظاهرة وعلة خفية. الموضوع طويل، لكن تجد بعض المحققين من المحدثين يقول لك الحديث ده ضعيف، بس ما عرفش ضعيف ليه. لسه قرأتها للذهبي منذ أيام قليلة جدا، ذكر حديث قال: هذا الحديث ظاهر إسناده كاللؤلؤ والمرجان، ولكني لا أشك أنه ضعيف، أما لماذا فلا أدري. يعني يقول ساكن الإسناد كده عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، الإسناد ده زائد ده زائد ده كلهم ثقة، ثقة ثقة، عدل عن ثقة، ثقة ضابط ثقة كله، لكن الحديث ضعيف. إيه العلة في دي؟ هو بيقول أنا مش عارف. عرفها منين دي؟ هذه هي الفراسة. يجي بعد منه ابنه، ابن أبي حاتم، الكلام ده أبو حاتم اللي قاله، ابن أبي حاتم يكتشف هذه العلة ويظهر أن الحديث موضوع مش ضعيف بس. تعال يا سأة، يا سأة تعال، أنت أنك سأة، تعال تعال يا ابن، تعال. تعال 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 يا ابن، تعال. العلة ده وده مش حاسس كده. هذه القضية ان الاولاد ما بيسمعوش الكلام. هو تعود على كده. المقصود يا سلام ان الفراسة، انك احنا بنتكلم دلوقتي في القاهرة من مواجهة الشهوة، العنصر الاخير في مواجهة الشهوة الزواج، ده اخر حل يعني، ليس اخر الدواء الكي. حلوة دي، اخر الدواء الكي، يعني اخر حاجة بقى تضطر انت في الاخر انك تعمل ايه، تتجوز وخلاص. يلا ربنا يصلح احوال المسلمين يا رب. فبنتكلم عن الزواج، فبقول لهم ان الواحد من دول من الشباب من الاخوه الشباب يجي يروح عشان يخطب اخته, يقوم يدخل وكل همه كل اللي في دماغه ان يشوف الاخت دي جميله ولا مش جميله, ويقعد يتفرج يقوم يشوف مش عارف شكلها ايه ووضعها ايه وتقسيمها ايه, ولا يلفت نظر بقى لابوها شكله ايه ولا بيعمل ايه ولا امها عامله استثاره وقاعده تبص عليه وهو داخل, ولا البيت مش عارف تكركبه في ايه, ولا اخواتها شكلهم ايه وبيعملوا ايه. وكل هذه اهم, لانك لما تشوف البيت تشوف الاب وتشوف الام وتشوف اخواتها وتشوف التصرفات ونوع الطبق اللي داخل ونوع الصينيه اللي داخله وكيفيه تقديم الكوبايه ونظرتها هي وطريقه كلامها اهم من صوره من صورة وجهها, صح ولا لا؟ اما صاحب الفراسه فمن اول ما يحط رجله في البيت يعرف هو يتجوز في تصلع ان تكون ام امير المؤمنين ولا ما تنفعش, لان هذه نيته انه يتزوج لينجب رجالا يرفعون رايه الاسلام, فلا بد ان يختار له ام تصلع لهذا المنصب. فالمقصود اننا بحاجه الى الفراسه في مواضع كثيره جدا 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 الى ابعد حد. فالمقصود ان من اراد الفراسه لابد من خمسه اشياء. واحد, ان يعمر ظاهره باتباع السنه. فين انقطاع الراس يا عبد البصير؟ هذا هو ظاهر السنه. انا اسالكم جميعا مساله انقطاع الراس يا شباب, سنه ولا بالسنه؟ سنه ولا اقل من كده؟ مش اقل من كده, سنه. لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى حاسر الراس ابدا. لماذا لم تلبسوا صفيه على رؤوسك؟ ليه لا؟ المنع. تقدر تقول لي المنع؟ وانما هو التفريط ومرض اللي قلنا عليه بخبه, مرض ايه؟ استسهال الامور. مرض الاسهال ده, استسهال الامور, ان ماشي فيفرط في هذه ثم يفرط في هذه ثم يفرط في هذه حتى يختفي السمت الصالح تماما. وكما قال عبد الله بن مسعود, لا يشبه الزي الزي حتى يشبه القلب القلب. اللهم اصلح قلوبنا. فالسمت الصالح اولا يجلب الفراس خمسه اشياء. اولها من عمر ظاهره باتباع السنه. اثنين, وباطنه بدوام المراقبه, يحفظ قول الله عز وجل ونحن اقرب اليه من حبل الوريد, واذا سالك عبادي عني فاني قريب, ان الله كان عليكم رقيبا, ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رافعهم. فتثمر عنده هذه الايات دوام المراقبه, انه يراقب الله, يعمل ظاهره باتباع السنه وباطنه بدوام المراقبه ثلاثه, وغض بصره عن الحرام اربعه, وكف نفسه عن الشهوات خمسه, واكل من الحلال. اذا اجتمعت هذه الخمسه لم تخطئ له فراسه, وكان شجاع لا تخطئ له فراسه. والله يجزي العبد على عمله بما هو من جنسه, فمن غض بصره عن المحارم عوضه الله سبحانه وتعالى اطلاق نور بصيرته. فلما حبس بصره لله اطلق الله له نور بصيرته, ومن اطلق بصره في الحرام حبس الله عنه نور بصيرته. انا عمال اكلم الشباب وناس النساء, واقول للنساء ايضا ان النساء مامورات بغض البصر عن الرجال مثل الرجال تماما. قال تعالى, قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون, وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظوا فروجهن استغفر الله, يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. فالمقصود ان المراه مطالبه بغض البصر كالرجل تماما, فلا ينبغي للاخت لكونها منقبه والرجل لا ينظر اليها ان تصرف هي بصرها للنظر الى الرجل. وهذا امر عجيب تجده احيانا, ان ترسل لك الاخوات, ايوه انا جاياني, تقول ايه, قل للاخوه يغضوا بصرهم عن الاخوات, لانه بعينه بصوصا للنظر في عينين الاخت من خلف البيسه. طب انت عرفت منين انه بيبص؟ عيب اتنين وبيبص غير الناس كل نظر فيه. فلذلك نقول لها غض بصرك ابتداء قد يزيد الله من جنس عملك ان يغض ان يجعل الناس يغضوا بصرهم عنك. الفائده الرابعه انه يفتح له طرق العلم وابوابه ويسهل عليه اسبابه وذلك بسبب نور القلب. اللهم نور قلوبنا. فان القلب اذا استنار ظهرت فيه حقائق المعلومات وانكشفت بسرعه ونفذ بعضها الى بعض. ومن ارسل بصره تكدر عليه قلبه واظلم وانتد عليه باب العلم وطرقه. زكوت وشيع يوما سوءا حفظي فارشدني الى ترك المعاصي واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي لا يؤتى لعاصي. هكذا غض البصر يجعلك تحصل العلم يجعلك تحصل العلم. صليت مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. العلماء حين يتكلمون في مسألة طلب العلم والحفظ بإذن الله تعالى فيه ورقات في منهج طلب العلم كيفية الطلب والاستفادة منه في الفترة الصيفية في فترة الصيف لعله في اللقاء القادم يكون الصيف خلص. لكن لعله في اللقاء القادم آتيكم به بإذن الله تعالى ليوزع إن شاء الله أرجو ذلك. لكن المقصود اليوم أقول أن العلماء لما يجوا يتكلموا في الحفظ يقولون لا تحفظ في وجود الخضرة والماء. بعض الناس يقول لك عشان يحفظ يوم يطلع كده على الترعة في الهواء وفي الشجر وقدام المية ويمسك ويحفظ مش ممكن يحفظ. ليه؟ لأن المقصود مع الحفظ تركيز الذاكرة فتكون البصيرة النافذة. لأن لو قدامك حاجات تسألك في صورة وفي ورقة وفي وردة وفي شجرة وفي نخلة وفي ناس راحة وفي ناس جاية كل هذا يسوس الذاكرة فلا تستطيع أن تحفظ. أما لكي تحفظ فإنك ينبغي أن تركز كل همومك. كثير من الشباب تيجي تقول له احفظ القرآن يقول لك معلش أصلا ذاكرتي ضعيفة ما بعرفش أحفظ. مفيش حد ما بيعرفش يحفظ وإنما التفاوت فقط في كمية الحفظ وسرعة الحفظ سرعة الحفظ وسرعة النسيان. لكن الإنسان بطبعه كما أثبت العلماء أنه بطبعه يحفظ لكن في إنسان بيعرف يحفظ وإنسان ما بيعرفش. أحسن طريقة للحفظ أنك قبل أن تنام مباشرة ودي وسيلة من وسائل مواجهة الشهوة هتأتي معنا في موضوع الاستمناء لأن اللي بيجر للاستمناء إن الشاب بيجي ينام بالليل يقوم يرقص كده على السرير وترجع على دماغه كل اللي شافه طول النهار شاف دي هنا ودي هنا ودي عملت ودي قالت ودي سوت ولمس دي وخبط دي فتوارد الصور والمعلومات والخواطر الرديئه دي على ذهني تجبره ان هو يقوم يدخل الحمام فيفرغ شهوته. فبنقول له ايه؟ انك قبل ما تنام امسك المصحف واباجوره بحيث تنور فقط ورقه المصحف وتبقى الاوضه كلها مظلمه فيكون التركيز كله في هذه الورقه ورقه المصحف وتنظر اليها وتطبع من دي صورة في قلبك تبقى عارف ان وان اسأتم فلها بالصفحة كده ان احسنتم احسنتم بانفسكم وان اسأتم فلها تعرف ان اول الصفحة وان اسأتم فلها والسطر اللي بعديها المسجد واللي بعديها ان يرحمكم والسطر اللي بعديها هذا القرآن اخر كلمة في الصفحة وكم اهلكنا من القرون الصفحة اللي بعديها من بعد نوح واخر كلمة في الصفحة الثانية من ربك ترجوها تنطبع الصورة دي بذهنك خلاص تماما مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة لحد ما انطبعت الصورة وتروح نايم وكل تفكيرك ايه باسترجاع الصورة دي والصورة دي تسترجع دائما. طبعا الشيطان هيسيبك تسترجع القرآن هيعمل ايه يخمدك تنام على طول في تنام والصورة فين في قلبك مفيش حاجة دخلت عليها سويتها تقوم الحفظ لا تنساه ابدا ابدا، لا تنسى القران بهذه الطريقه لا يمكن، لانه لم يدخل عليه نجوى وجه، لكن تفاجأ ان هو قاعد يحفظ. ان احسنتم احسنتم بانفسكم وان اساتم فلا. نعم يا ماما عايز ايه؟ ايوه هذه الواد ما اشوفه ما شفتوش النهارده. وهكذا في عمرك ما تحفظ. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هو قلب واحد، يا اما تركزه في القران يا تروح تلعب بعيد بقى عن الطبيب. فالمقصود ان الانسان اذا غض بصره عن الحرام يبقى القلب نظيف، بعد ما تيجي تطبع يوم ايه يطبع. اما اذا كان القلب فيه قذاره فيه نجاسه تيجي تطبع ما تبقاش الصوره واضحه. تيجي عند راس كل ايه عايز ايه؟ اقول لك اول الايه وانت تسرق، اقول لك اول الايه وانت تسرق. ليه؟ لو حد شاف مكان تصوير المستندات عندنا، مكان تصوير المستندات، لو ان المرايه بتاع المكنه دي فيها مرايه بتجري عليها اللمبه عشان تصور، لو ان المرايه دي فيها بطش سوداء، ثم البطش السوداء تطلع فين؟ على الورقه الصوره، ثم تطلع ايه؟ كان الورقه مكتوبه كلها فيها حتت ممسوحه. هي الحتت الممسوحه دي النظرات اللي انت بصيتها بالنهار وساخه في قلبك. اللهم طهر قلوبنا، فطهر قلبك لكي تحفظ. تاخذ الفائده الخمسه ولا كفايه؟ ها؟ قولها ترى بعض لله. ماشي ماشي. اللهم صل على النبي محمد. لو انتم تصبروا علي معلش. الفائده الخمسه انه يورث القلب ثباتا وشجاعه، فيجعل له سلطان الحجة. اللي بيغض بصره تلاقي قلبه في منتهى القوة. أظن ضربت لكم أمثلة للشجعان من أبطال المسلمين قبل كده. من أبطال المسلمين، أصل أنا قلت دايما إن الموضوع ده دايما كده يراودني والشباب بيزعلوا مني، معلش سامحوني، إنك تجد الشاب من دول لو إن هو مثلا جعل الله له همة في حفظ القرآن فحفظ القرآن كله وصوته جميل، تلاقي وهو إمام مسجد تلاقي همته بعد كده في إيه؟ مفيش حاجة، خلاص هو راجل إيه؟ إمام مسجد، والعيال في الشارع يقولوا أهلا يا سيدنا، وفضيلة الشيخ راح وفضيلة الشيخ جه، وانتهت القضية عند هذا الحد. أما مسألة صيام ليل لا مفيش، صيام يوم ويوم لا مفيش، اجتهاد في العقيدة والفقه لا لا مسائل، تفرد وتفرغ في المصطلح والأصول لا 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 يمكن. أما موضوع الجهاد يا عم الجهاد إيه؟ إحنا سلفيين ما لناش علاقة بالموضوع ده. لا، كما قلت قبل ذلك أن هذه القضية ينبغي أن تصحح في نفوس المسلمين. اللي فكر أن الجهاد مات وانتهى خلاص يبقى بيكذب على نفسه، يبقى بيخادع نفسه. لا، سيكون، ولكن متى؟ واحنا بنتكلم عن الجهاد الحقيقي، جهاد اليهود وجهاد الكفر والمشركين، مش جهاد الحكومات زي ما بعضهم بيعمل، وجهاد الاجهزه زي ما بعضهم ويظن ان هذا جهاد. انتبه لمعنى الكلمه حقيقه. فالمقصود فيها جهاد اليهود، هذا سيكون حتما، لن تقوم الساعه حتى تقاتلوا اليهود. مش الرسول قال كده؟ انتم شرقي النهر وهم غربي. واضح الامور واضحه جدا ولا بد منها. طب تعيد نفسك ليه ازاي؟ تجد انسان منكب على مصالح الحديث مثلا، نوب ايه ثاني؟ ما فيش، هي دي اخر حياتك. واخر وثالث ورابع، تعال اذكر لك رجل من السلف، شيخ الامام البخاري، اسمه احمد السرماري. قال ايه؟ السرماري راجع ترجمته في كتاب سير اعلام النبلاء. جاء رجل الى النبي البخاري وقال: هل انت تقول انك لم ترى اشجع من السرماري في عصرنا؟ فقال له: لا، انا لم اقل ذلك، وانما اقول انه لم يوجد في المسلمين رجل اشجع من احمد بن عبد الله السرماري. اتفضل. وكان احمد بن عبد الله السرماري لا يقاتل بسيف ولا بخنجر ولا برمح. وإنما إذا أراد أن يقاتل يقاتل به بعمود خيمة، ببساط خيمة. عارف العمود اللي في وسط الخيمة اللي بيشيله كم؟ 4 رجال يشيلون كده من الأول ومن الوسط للآخر. كان لا يقاتل، إذا أتوه بسيف أو عيلة أدوني عمود خيمة، يمسك عمود خيمة. وفي يوم في حرب الفرس قال ائتوني بعمود خيمة، فجيء بعمود بفصات خيمة، فجيء بعمود خيمة فقال والله لأقتلن بهذا العمود في هذا اليوم 1000 من المشركين. فقتل 1010. فقال 1000 نذرتهم والعشرة صدقة مني على المسلمين. ده راجل كان محدث، كان ايه؟ شيخ البخاري، البخاري بيروي عنه. يعني شوف شيخ البخاري بقى، ومع ذلك انظر الى هذه القوة. القضية النهارده ان الاخ من دول تمسك ايده تبعصها. طب يا ابني انت، نعم، نحن نحتاج الى قوة القلب مع قوة الجسد، وان كانت قوة القلب اهم. كذلك ضربت لكم مثال قبل كده عن لؤلؤ العادلي. لؤلؤ العادلي عمل ايه؟ لؤلؤ العادلي لما جاء 100 من الصليبيين عبروا البحر يريدون هدم الكعبة، 100 من الصليبيين من الفرسان عبروا البحر ومعهم منجنيق يريدون هدم الكعبة، فبلغ هذا. ولؤلؤ العادلي كان مولى من الموالي، فقال ائتوني 100 قيد. قالوا في 100 عند البحر وجايين يهدوا الكعبه. قال طب هاتولي ايه؟ 100 كتاب، 100 حبله كتبهم بيه. فقالوا نخرج معك. قال والله لا ياتيهم غيري، خليكم انتم بس وانا اضطرب. فاخذ 100 قيد ثم ذهب اليهم فباردهم وربطهم في هذه الخيول وربطهم في ذيل فرسه ودخل بهم المدينة وحده. 100 صح كتبهم واحد كده، ربطهم وربطهم في ذيل الحصان وليه جاي. فأسلمهم للعلماء، فتولى العلماء والأمراء خدهم في وسط المدينة. دي قوة ايه؟ قوة قلب يا شباب، مش مسألة جسد بالسخن وطول ورفع والغيره أبدا إطلاقا. طلحة بن عبيد الله، طلحة ما كان قوي الجسم، طلحة بن عبيد الله ذكر عنه أنه سرد الصوم 20 سنة. سرد الصوم ايه؟ 20 سنة لم يرى مبصرا إلا في يوم فطر أو أضحى. حد عملها دي؟ ولا سنة واحدة؟ ولا شهر؟ أزعلك بقى أقول لك ولا أسبوع؟ إلا في رمضان. فالمقصود طلحة بن عبيد الله يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صوت طلحة في الجيش خير من 1000 فارس. صوته بس طلحة بن عبيد الله لم يقول الله أكبر، صوته أفضل من كم؟ من 1000 فارس. القضية قضية القلوب. اللهم أصلح قلوبنا. وغض البصر يورث قوة القلب. ليه؟ لأن الإنسان له قلب ونفس، فإذا تغلب القلب على النفس حكمها، وإذا استعان القلب على النفس بالصالحات وجدها فيقوى القلب. وده معنى صيام رمضان، اللي يبقى قدامك مية حلال وزوجة حلال وربنا يقول لك قدامك الحلال ده لا تقربوه. دوم انت قدامك مية حلال وهتموت بالعطس وما تقدرش تشرب، يبقى انت عملت ايه هنا؟ قويت القلب على النفس. عشان كده الولد السقا ده لما جه يسقيكم مية قلت له اقعد يا، لان احنا درسنا المفروض ما يكونش نظري. انا نفسي ان الكلام ده يتحول الى واقع عملي، ان انا امشي معاكم في الشارع واشوفك بتتصرف ازاي قدام النساء اثناء النظر الى النساء. هو هي دي التربيه. نعم. فانت دلوقتي لو نفسك تشرب، نفسك قلت لك ايه؟ اشرب. تقوم انت واقف تروح تشرب وترجع. اول ما تيجي تقعد نفسك تقول لك ايه؟ يا ده انت محصور، عايز تروح الحمام، تروح الحمام وتتوضا وتيجي تقعد. يا ده انت عندك معاد قوم روح بقى. هتقوم تروح لانك انت ضوعت نفسك من الاول. اما اذا خالفتها من اول مره نفسك بتقول لك اشرب. تقول لها والله لو ما سكتي ما انت ضايقه الميه اللي داخله. هتسلمي ولا لا؟ ده بتكلم مين؟ نفسك. وتحطها قدامك كده وتظبطها. ايه؟ بس بص زي زوجتك. خليه يسمع الراجل ده بيقول ايه؟ انتهت النفس. خف. اما اذا قلت لك اشرب قمت تشرب. تبول قمت تتبول. طب انت جعان؟ طب اروح اكل لي لقمه واجي على ما يخلص الجدع ده. وصلت البيت وانتهت القضيه. نام هتنام وما صليت العشاء. لأن النفس كلما أعطيتها تستأذن تقوى عليك تزيد. أما إذا منعتها في الأصل فإنك تملكها وتحكمها. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فالمقصود أن غض البصر يورث القلب قوة لأنك قويت القلب على النفس. وفي الأثر إن الذي يخالف هواه يصرف الشيطان من ظله. اللي بيخالف هواه الشيطان ايه؟ يخاف من ظله. يخاف من ظل الشيطان. ولهذا يوجد في المتبع لهواه من ذل القلب وضعفه ومهانة النفس وحقارتها ما جعله الله لمن آثر هواه على رضاه. قال الحسن البصري إنهم وإن هملجت بهم البرازين وهرطقت بهم البغال إلا أن ذل المعصية في قلوبهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. كل عاصي ذليل مهين القلب ضعيفه. وفي دعاء القنوت إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. فمن عادى من عاد الله ذليل مهما حاول من أساليب العزة. الفائدة السادسة أنه يورث القلب سرورا وفرحة وانشراحا أعظم من اللذة والسرور الحاصل بالنظر. بعض الناس يوصل امرأة فيسر. لو انك غضيت بصرك كان السرور بقى ايه؟ أكثر وأسد. لأن السرور بالطاعة أعظم من السرور بالمعصية. ليه؟ لأنك بعد ما تغض بصرك والمرأة تعدي تقوم انت تبص كده مفيش، تقوم تقول الحمد لله دلوقتي كتبت لي ايه؟ حسنة. من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. تفرح وتفرح. لذلك الرسول ايه؟ يقول من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. هذا صحيح. ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. فلذلك تسر وتسعد بالحسنة. وذلك لقهره عدوه بمخالفته ومخالفة نفسه وهواه. وأيضا فإنه لما كف لذته وحبس شهوته لله وفي الشهوة من مسرة نفسه الأمارة بالسوء عوضه الله مسرة ولذة أكمل منها. قال بعض السلف والله للذة العفة أعظم من لذة الذنب. لذة العفة أعظم من إيه؟ من لذة الذنب. لا ريب أن النفس إذا خالفت هواها أعقبها ذلك فرحا وسرورا ولذة أكمل من لذة موافقة الهوى بما لا نسبة بينهما. وها هنا يمتاز العقل عن الهوى. يمتاز العقل من الهوى. الفائدة السابعة وهي الأخيرة الليلة أنه يخلص القلب من أسر الشهوة. فإن الأسير هو أسير شهوته وهواه. قال شيخ الإسلام لما قالوا احبسوه فقال المحبوس من حبس قلبه عن الله تعالى والمأسور من أسره هواه. ده كلام مين؟ شيخ الإسلام جميل يقول كده المحبوس من حبس قلبه عن الله تعالى والمأسور من أسره هواه. ومتى أثرت الشهوة والهوى القلب تمكن منه عدوه وسامه سوء العذاب وصار كعصفورة في كف طفل يسومها حياض الردى والطفل يلهو ويلعب. فلذلك إذا كففت بصرك غضضت بصرك وكففت شهوتك واستعذت بالله من شر نفسك مالكت قلبك، وإلا إذا أتبعت نفسك هواها أثر الهوى قلبك فصار قلبك مأسور مع الهوى مع الشيطان مع النفس بعيدا عن الله جل وعلا. نكتفي على هذه السبعة.
أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم. ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.